إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فبعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى آيات الصيام من سورة البقرة، ختم تلك الآيات المباركات بقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال بعض العلماء: وذلك لأن الاعتكاف في آخر رمضان من الأمور المستحبة، وهكذا كان حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف آخر رمضان في العشر الأواخر. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي آخر اعتكاف لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، كما جاء ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 10 الأواسط والعشر الأواخر. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: ولا تباشروهن، فلها ربنا سبحانه وتعالى المعتكف عن المباشرة. والمباشرة على الصحيح من أقوال العلماء المراد بذلك الجماع، سواء كان بإنزال أو بغير إنزال. فإذا جامع المعتكف فسد اعتكافه، بطل اعتكافه. وإذا حصلت مباشرة من غير جماع فينظر في شأنها، فقد تكون مباشرة من غير شهوة، بمعنى التقاء بشرة ببشرة، بشرة الرجل ببشرة المرأة من غير شهوة، فإن ذلك لا يؤثر على الصيام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت ترجله رضي الله عنها، أي تمشط شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديثها. فالمباشرة أي التقاء البشرة من غير البشرة بالبشرة من غير شهوة، فإن ذلك لا يؤثر على الصيام ولا يمنع، لا يؤثر على الاعتكاف ولا يمنع منه المعتكف. وإذا كانت المباشرة عن شهوة فإن ذلك لا يجوز، لكن الاعتكاف لا يبطل بذلك إذا لم يكن هنالك جماع أو إنزال. فإن حصل الإنزال أو الجماع فإن الاعتكاف بذلك يبطل. فالمباشرة منافية للاعتكاف المباشرة بمعنى الجماع والوطأ منافية للاعتكاف ومفسدة من مفسداته. وهكذا مما ذكره العلماء مما يفسد به الاعتكاف السكر، فإن حال السكران حال منافية للمعتكف، فإذا صار الشخص سكرانا فإن اعتكافه لا يصح. والكلام في هذا الأمر مما يتسع فيما يتعلق بأحكام الاعتكاف وما يتعلق بأركانه وشروطه وما يجب فيه، الكلام في ذلك مما يتسع، وإنما المراد التنبيه على بعض الأمور المهمة التي يجهلها كثير من المعتكفين في اعتكافهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف بمعنى اللزوم والحبس، فيقال اعتكاف ويقال مجاورة، فيسمى اعتكافا ويسمى مجاورة. وبهذا جاءت الأدلة، وإن كان تسميته بالاعتكاف هو الأشهر وهو المذكور في كتاب الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد في هذا الموضع المراد بها الأبنية المعدة للصلاة، وإلا فإن المساجد تطلق على أمر واسع، فتطلق المساجد على جميع الأرض. في حديث جابر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن ليس هذا هو المراد بالآية. وتطلق المساجد على موضع السجود في أي مكان، وإن لم يكن من قبيل البناء. وفي الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للسجود، سواء كان ببناء أو بغير بناء. وتطلق المساجد على أعضاء السجود السبعة، فيقال لها المساجد السبعة، أي الأعضاء التي يسجد الإنسان عليها. وتطلق المساجد على المكان الذي يعده الإنسان لصلاته في بيته، إذا أراد أن يصلي النافلة، أو المرأة إذا صلت النفل أو الفرض في بيتها، فالموضع الذي معد الصلاة يدخل في مسمى المساجد، لكنه ما هو من أماكن الاعتكاف. وفي مسلم من حيث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة وهي في مسجدها، أي جالسة في الموضع الذي أعدته للصلاة، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إليها قال: ما زلت على الحال التي فارقتك فيه؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذه مساجد الدور، مساجد البيوت، لكن ليس هي المراد بالآية. وهنالك مساجد هي مساجد الطرقات، يصلي مساجد مبنية لكنها مساجد الطرقات، مساجد للمسافرين، لا تقام فيها جماعة راتبة، وإنما يصلي الناس إذا وصلوا إليها وقد حان الصلاة للمسافرين، ينزلون إلى تلك المساجد ويصلون فيها جماعات متفرقة في أوقات متفرقة، ما فيها جماعة راتبة. فهذه وإن دخلت في مسمى المساجد، لكن ليس المراد بهذه الآية. المراد بهذه الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد التي تقام فيها الصلاة الراتبة، الجماعة الراتبة، وسواء أقيمت في تلك المساجد الجمعة أو لم تقم، المهم تقام فيها الصلاة، صلاة الجماعة الراتبة. فإذا كان المسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة راتبة، فيجوز للشخص أن يعتكف في هذه المساجد، وإن لم تقم فيه صلاة الجمعة. فإذا ما حضرت الجمعة فإنه يخرج إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة ثم يعود إلى موضعه. والأحسن والأكمل أن يعتكف الشخص في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يحتاج إلى أن يخرج لأداء فريضة الجمعة. فقال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويحتاج الشخص أن يعرف ما يدخل في مسمى المسجد وما لا يدخل، ما يدخل في مسمى المسجد وما لا يدخل، حتى لا يذهب الشخص ويخرج إلى موضع يظن أنه ما زال في المسجد وهو قد خرج منه. فهذا مما يحتاج أن يعلم وأن ينتبه له. فالمسجد يطلق على الموضع الذي وضع وبني للصلاة، الموضع الذي بني للصلاة فهذا داخل في مسمى المسجد. وهكذا ما كان ملحقا به، ما كان ملحقا به من الغرف الملحقة بالمسجد التي أبوابها إلى داخل المسجد وهي مجموعة مع المسجد بحوش واحد، فإنها داخلة في مسمى المسجد. أي غرفة من الغرف التي وضعت لمصلحة المسجد أبوابها إلى المسجد وهي في بناء المسجد، أو أنها في يجمعها مع المسجد حوش واحد، فإنها داخلة في مسمى المسجد، ويجوز للمعتكف أن يخرج إلى تلك الغرف، ويجوز للمعتكف أن يعتكف في تلك الغرف لأنها من جملة المسجد. وهكذا درج المسجد، درج المسجد التي هي متصلة بالمسجد، ولا يحتاج المعتكف أن يخرج إلى الخارج من أجل أن يصعد عليها كالدرج الداخلية، فإنها داخلة في مسمى المسجد. وهكذا سطح المسجد هو داخل في مسمى المسجد، فللمعتكف أن يصعد السطح وله أن يعتكف في سطح المسجد، فإن ذلك داخل في مسمى المسجد. وهكذا أيضا إن كانت هنالك رحبة تابعة للمسجد وهي محوشة، محوشة مع المسجد، فإنها داخلة في مسمى المسجد. ما يقل بالصرحة أو الرهبة إذا كانت محوشة، أما إذا كانت مكشوفة ليست بمحوشة ما هي مسورة فلا تدخل في مسمى المسجد. فالمسجد لا بد فيه من بناء، ولا يكون أرضا مكشوفة، المسجد لا بد فيه من بناء، وأقل ذلك أن يكون محوشا، هذا أقل ذلك أن يكون محوشا وفيه باب، وإن لم يكن مسقوفا فلا بد في المسجد أن يكون بناء. فالرهبة إذا كانت محوشة وفيها باب وهي تابعة للمسجد فهي داخلة في حكم المسجد، يجوز للمعتكف أن يخرج إليها ويجوز له أن يعتكف في ذلك الموضع على الصحيح من أقوال العلماء. وهنالك أشياء من مصلحة المسجد ولا تدخل في المسجد، كبيت الإمام أو بيت المؤذن إذا بني مثل هذه المنازل تابعة لبعض المساجد فإنها وإن كانت متصلة ببناء المسجد فلا تدخل في حكم المسجد، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج إليها ولا أن يعتكف فيها، فهي وإن كانت وضعت لمصلحة المسجد لكنها منفصلة في حكم الشيء المنفصل، منفصلة حكما، فلا يجوز الاعتكاف فيها ولا الخروج إليها للمعتكف. وهكذا ما يسمى بدورات المياه، سواء أماكن قضاء الحاجة أو أماكن الوضوء، أماكن قضاء الحاجة أو أماكن الوضوء، فإنها من مصلحة المسجد لكنها لا تدخل في حكم المسجد، لا تدخل في حكم المسجد. وقد قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى له، قال: والميضاءة والمرحاض خارج المسجد. الميضاءة أي أماكن الوضوء، والمرحاض أماكن قضاء الحاجة، قال خارج المسجد. والأمر كذلك، فإن هذه الأماكن لا يصح للشخص أن يصلي فيها، وهي أماكن للنجاسات والقاذورات، والمساجد منزهة عن ذلك، المساجد منزهة عن ذلك. وكونها متصلة ببناء المسجد لا يعني أنها داخلة في مسمى المسجد، لأنها ما هي أماكن للصلاة ولا تجوز الصلاة فيها، وهي أماكن للنجاسات والقاذورات، فلا يجوز الخروج إليها إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه. وحينئذ يحتاج المعتكف أن يعرف أو أن ينتبه لبعض الأمور التي لا يجوز له أن يخرج إلى مثل هذه الأماكن أو إلى غيرها، لأنه لا بد إذا أراد أن يخرج إلى أماكن الوضوء أو أماكن دورات المياه لا يخرج إلا لما لا بد منه، فإن الخروج إليها كالخروج إلى منزله أو كالخروج إلى الشارع، فإنها خارجة عن مسمى المسجد شرعا. فبناء على هذا ليس للمعتكف أن يخرج إليها لتجديد وضوء، ليس للمعتكف أن يخرج إليها لتجديد وضوء كما نص على ذلك أهل العلم، ليس للمعتكف أن يخرج من أجل تجديد الوضوء، فإن تجديد الوضوء لا يجب، لا يجب عليه، وإنما له أن يخرج للحدث، للوضوء من حدث، فإذا حصل له الحدث له أن يخرج وأن يتوضأ من أجل رفع الحدث، أما أن يخرج لتجديد الوضوء فلا. وهكذا ليس له أن يخرج من أجل الاغتسال للتبرد، إذا كان أراد الاغتسال من أجل التبرد أو من أجل التنظف فإنه نعم لا يخرج، لا يخرج إلى هذه الأماكن، لا يخرج إلى هذه الأماكن، لأن هذا ليس من الأمر الذي يضطر إليها، فلا يخرج من أجل التبرد أو نحو ذلك، ويخرج من أجل الاغتسال الواجب، من أجل الاغتسال الواجب كأن تصيبه جنابة كأن يحتلم، فيخرج من أجل الاغتسال لرفع الجنابة، فإن هذا عذر شرعي. وهل له أن يخرج من أجل غسل الجمعة أو ليس له ذلك؟ مبني على الخلاف عند العلماء، فمن قال أن غسل الجمعة من الأمور المستحبة قال لا يخرج من أجل غسل الجمعة، ومن قال أن غسل الجمعة من الواجبات المتحتمة قال يخرج، لأن للمعتكف أن يخرج لأداء واجب قد تعين عليه. فهذه مسألة حصل فيها النزاع بين أهل العلم. وهكذا ليس له أن يخرج لغسل يديه بعد الطعام، إذا أكل طعاما وبقى بقايا الطعام في يده قال أهل العلم ليس له أن يخرج من أجل غسل يديه، لأن هذا ليس من الأمور التي يضطر إليها المعتكف، لأن له أن يغسل يديه في المسجد عن طريق الآنية، عن طريق الآنية أو يمسح يديه بالمنديل، فليس بمضطر إلى أن يخرج من أجل هذه الأمور، فلا يخرج إلا لما لا بد منه، يخرج لي نعم لقضاء حاجته من البول أو من الغائط، وهكذا إذا أصابه القيء، إذا أصابه القيء فإنه يخرج لإزالته، أو خرج منه الرعاف فإنه يخرج من أجل ذلك، يخرج لما لا بد منه، وما كان من الأمور التي لا يضطر إليها فإنه لا يخرج، فإنه إذا خرج فقد خرج من معتكفه، والمعتكف يلازم المسجد. قال الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا احتاج المعتكف إلى شراء طعام أو شراب وليس هنالك من يقوم له بذلك فله أن يخرج، له أن يخرج إذا لم يوجد من يقوم بذلك من غير المعتكفين، فإن هذا مما لا بد منه، فيحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب. فإذا احتاج إلى أن يشتري، أن يخرج لشراء طعام أو شراب فله ذلك إذا لم يوجد من يقوم له بذلك ومن يشتري له الطعام أو يشتري له الشراب. وهكذا إذا احتاج أن يشتري طعاما لأهله لمن يعول فإن هذا خروج لأمر متعين، فله أن يخرج لما تعين عليه، فإن نفقته على أهله وعلى أولاده من الأمور المتعينة، فإذا اضطرت إلى طعام أو إلى شراب ولم يوجد من يقوم بذلك من غير المعتكفين فله أن يخرج لأداء هذا الواجب الذي تعين عليه. وهكذا الخروج من أجل أداء أي واجب متعين كأداء شهادة قد تعينت عليه عند الحاكم فصارت من فروض الأعيان، فيخرج لأداء فرض عين، سواء خروج لأداء صلاة الجمعة إذا كان معتكف في مسجد لا تقوم فيه الجمعة أو غير ذلك من فروض الأعيان، فله أن يخرج لأداء فرض عين، وإذا خرج لأداء فرض عين فإنه لا يتأخر، مجرد ما يقضي فرض العين يعود مباشرة، ولا يلزمه الإسراع في المشي، وإنما يمشي على حالة المعتادة ولا يتأخر، وليس له أن يخرج لأمور مستحبة ولا لفروض كفايات، لا لفرض كفاية كاتباع الجنائز أو عيادة المريض ولا لأمر مستحب، وإنما يخرج لأمر قد تعين عليه وجب عليه وجوبا عينيا. وهكذا إذا احتاج إلى التداوي لمرض اشتد عليه، ما هو لأي مرض من الأمراض التي تتحمل، وإنما لمرض اشتد عليه فاحتاج إلى أن يخرج للعلاج من أجل ذلك المرض الذي اشتد عليه، فله أن يخرج، فإنها بحاجة من الحاجات، يخرج للعلاج، وإذا انتهى عاد إلى معتكفه. وإذا كان المرض مما يتحمل من الأمراض اليسيرة التي تتحمل فلا يخرج، وإذا أمكن أن يتعالج في المسجد بشراء بعض الأدوية فيبقى في مسجده ويجعل من يشتري له. فعلى كل للمعتكف أن يخرج من المسجد في واجب قد تعين عليه وفيما لا بد له منه، كما عرفنا كخروجه لقضاء حاجته من البول ومن الغائط. فهذا مما يحتاج المعتكف أن يتنبه له، وإن كان الكلام في أمور الاعتكاف مسائل الاعتكاف من الكلام المبسوط ومدون في كتب الفقه، لكن هناك أشياء معينة ربما يجهلها كثير من المعتكفين ويتساهل فيها كثير من المعتكفين، فاحتاج التنبيه عليها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا.